تجمعها أزكى الشجور، بيتك بالخير الوفير، جنتك الأغلى يكون، إحساسك ضحى غدير ترسمه من كل لون، بين صغير أو كبير للطاعة يلقاك عون، تعطي بالود اليسير، تطوي بالحب الظنون، مثلك لا نلقى نظير، عهدك للمولى تصون، جنتك البيت الصغير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اتكلمت معاكم أحبابي الكرام الدرس اللي فات عن الغفلة كمرض من أخطر الأمراض اللي ممكن في وقت من الأوقات تصيب الإنسان. ويمكن معلش خلوني أرجع ورا شوية، وقلت لكم قبل كده وبخاصة بكلم شبابنا وبناتنا، مرض البدن يتحمل، مرض القلب لا يتحمل. مرض البدن سعادة للإنسان في الدنيا والآخرة إذا صبر واحتسب، مرض القلب هلاك وشقاء للإنسان في الدنيا والآخرة. وأعظم أنواع الأمراض اللي تصيب الإنسان وتكون في شأنه مهلكة هي الأمراض المتعلقة بالقلب. ويمكن ذكرت لكم قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخاف علينا من أمراض القلوب أكتر بكتير جدا من الذنوب نفسها، اللي هي أكتر شيء بيفسد على الإنسان حياته وآخرته. والدليل على كده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أعظم علي ما أعظم عندي عليكم من الذنب، العجب، عجب مرض قلبي. ويمكن أكتر الناس اللي دخلت النار أو هتدخل النار يوم القيامة دخلوا النار بسبب أمراض قلبية كانت موجودة في قلوبهم. وأكتر الأمم اللي ربنا عز وجل أهلكها من قبل ذلك ما أهلكها إلا بسبب أمراض. قارون ما أهلكه الله عز وجل إلا بكبر كان في قلبي لما قال إنما أوتيته على علم. قوم عاد ما هلكوا إلا لأمراض كانت موجودة في قلوبهم وهي كمرض الكبر حين قالوا من أشد منا قوة. قوم لوط ما هلكوا إلا بسبب مرض الشهوة اللي كان موجود في هذا القلب. وبصوا لأي أمة من الأمم هتلاقوا دايما أن أصل الفتنة في هذه الأمة كان بمرض موجود جوه القلب. السعيد منا اللي عينه دايما على قلبه، إذا وجد فيه تغير، إذا وجد فيه والعياذ بالله قسوة أو شيء، يطلع بسرعة يبص إزاي أعالج هذا المرض. أبو هريرة رضي الله عنه جاي يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك حنظلة رضي الله عنه جاي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله نافق حنظلة. ليه؟ حنظلة قلبه بيكون معاك بحال ومع أهله وأولاده بحال. وعند أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله جئت أشكو إليك قسوة قلبي. كانت عينهم دايما على قلوبهم، أول ما يحس بتغير يروح بسرعة ويسأل. اتكلمت معاكم في الدرس الماضي عن مرض خطير اسمه مرض الغفلة، غفلة الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة عن ربه. الإنسان غافل عن ربنا، غافل عن الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرسلها كل يوم له. كم من حبيب شيعه إلى مقبرته وهو مش شايف أصلا، كم من مرة نجا من حادث يعني الكل يوقن أن الحادث ده كل من كانوا في السيارة سيموتون، وسبحان الله خرج سليما معافى وما علم أن هذه آية من آيات الله عز وجل له. كم من مرة أرسل الله له الآيات وهو في غفلة عنها. بعض الناس بيكونوا في غفلة عن الآخرة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. وبعض الناس نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية غفلتها بتكون عن الموت، عن الآخرة، عن أنه خلاص يعني هو عايش في الدنيا كأنه مخلد. والله سبحانه وتعالى ذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم حال أقوام عذبوا وعوتبوا عند موتهم بقوله تبارك وتعالى: لقد كنت في غفلة من هذا. وربنا عز وجل ذكر لنا أن الغفلة دي إذا سيطرت على القلب صاحب هذا القلب يكون في النار يوم القيامة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. علشان غفلتهم دي كانوا في النار وهيكونوا في النار يوم القيامة. وهنا حابب بقى بعد ما تكلمنا عن الغفلة وخطرها وتكلمنا عن أسبابها، نتكلم بقى النهاردة عن علاج الغفلة، كيف نعالج الغفلة. يمكن أهل الدنيا، سامحوني هطلع بمثال كده وارجع لكم تاني. أهل الدنيا لما يكون عندهم ميعاد مهم ما بينساش ولا يغفل، ولو عنده طيارة مسافرة الفجر بيبقى ظابط 20-30 منبه، لا هو بينامش أصلا، ومكلم أصحابه، مكلم العربية اللي هتوصله، ومظبط كل حاجة، ما بينساش حاجة. أهل الدنيا دايما علشان ما ينسوش المهام بتاعتهم، علشان ما يخسروش دنيا، تلاقيه على التليفون عنده، في التليفون بتاعه في حاجة اسمها مفكرة يبدأ يكتب عليها، وفي عنده نوتة صغيرة حاططها في العربية كاتب فيها المواعيد بتاعته، وعنده على المنبه بتاع التليفون بتاعه المنبه برضه نفس القصة، عامل منبهات على المواعيد اللي المفترض هي بالنسبة له مهمة علشان ما ينساش، وعامل كمان قدام ورقة. دايما أهل الدنيا كده بيبقى وراه دايما صبورة في مكان الشغل بتاعه، حاطط على الصبورة أهم المواعيد بتاعة اليوم علشان ما ينساش، ومكلم حد يفكره دايما لو في ميعاد مهم أو في حاجة مهمة. أهل الدنيا دايما لما بيكونوا عايزين يفتكروا حاجة بيحطوا عشرات الأشياء المنبهة لهذا الشيء العظيم اللي هم عايزينه. عمرك شفت في يوم من الأيام واحد عنده مقابلة كبيرة في شركة كبيرة علشان يتعين فيها وتروح عليه نومة زي ما بيحصل مع بعض الناس في صلاة الفجر مثلا؟ هو الفجر بيؤذن له وهو أصلا في غفلة، هو نايم أصلا ومش واخد باله أن الفجر أذن أو مأذنش، إنما لو عنده اجتماع في نفس الوقت أكيد طبعا مش هينام، هيبقى متيقظ، مش هيكون في غفلة زي غفلته اللي كانت موجودة عن صلاة الفجر. كيف نعالج الغفلة؟ لازم تكون عندنا عدة منبهات تنبهنا وتوقظ القلب من غفلته. في بعض الأوقات لما تكون حالة المريض خطيرة جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لكل مرضى المسلمين، ويصل لمرحلة ان القلب خلاص تعب جدا، بل القلب في بعض الاوقات بيقف، لازم يدوله منبه صدمات قوية تنبه القلب علشان يرجع القلب يعود مرة ثانية لعمله. هكذا حال الانسان في طريقه الى الله سبحانه وتعالى، بيحتاج الانسان منا لمنبهات تنبهه وتذكره. على رأس هذه المنبهات، وهذه كانت من رحمة الله سبحانه وتعالى، من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالأمة، أنه جعل على مدار السنة منبهات، أوقات كده بيستيقظ فيها ضمير الإنسان وينتبه فيها القلب من غفلته. هي مواسم الطاعات اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها للإنسان، هي بمثابة معينات على فعل الخير، وأنا من وجهة نظري هي المنبهات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوقظ بها القلب من غفلته. كهذا الموسم اللي احنا بدأنا فيه من يومين ثلاثة، موسم شعبان، هذا الموسم العظيم، موسم شعبان من المواسم اللي أنا بستشعرها دايما إن هي مواسم بتوقظ قلب الإنسان. احنا كنا في غفلة بقالنا فترة عن صيام 2 وخميس، عن صيام 13 14 و15، فيجي هذا الموسم اللي كل فيه بقى بيرجع يفوق ويرجع تاني يتابع الصيام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. يجي موسم زي موسم شهر شعبان والإنسان منه، وأنا والله يعني أصاب غصة لما بذكر هذا الحديث اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر إن أعمال العباد بترفع إلى الله عز وجل في شعبان، أعمال السنة كلها بما فيها من خير وشر، يعني أعمال العباد كلها بما فيها من خير أو شر ترفع إلى الله عز وجل في هذه الأيام. فكون دايما بقول لكم الشهر ده هو بالذات محتاج منا مع الصيام كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، محتاج أيضا إلى كثرة استغفار، محتاج دايما إلى توبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى، نلحق بالتوبة والاستغفار نبيض هذه الصحيفة قبل أن ترفع إلى الله سبحانه وتعالى. فاقتضت رحمة الله عز وجل بعباده أنه يجعل لهم المواسم التي يوقظ الله عز وجل فيها القلوب من غفلتها، تلاقي سبحان الملك سبحان الملك، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى قال لك شعبان، فكلنا بدأنا نسارع إلى التوبة والاستغفار، لأن الصحب بتاعتنا وهي مرفوعة إلى الله فيها سيئات السنة، فمع كثرة الاستغفار وكثرة التوبة كل الذنوب والمعاصي دي تغفر وتمحى، فتصعد هذه الصحيفة إلى الله سبحانه وتعالى بيضاء نقية، فيكتب لك بعد رؤية هذه الصحيفة كل خير. نخلص شعبان، ربنا سبحانه وتعالى يبعث لنا موسم آخر وهو موسم رمضان وموسم العشر أيام الأواخر، فتلاقوا القلوب استيقظت وعادت إلى ربها سبحانه وتعالى. خلص رمضان يبدأ المؤشر ينزل تاني حتى يرسل الله سبحانه وتعالى لنا موسم آخر من المواسم التعبدية، موسم عشر ذي الحجة، ولا يزال هذا هو الحال على مدار السنة. كل فترة ربنا سبحانه وتعالى يرسل لنا مواسم طاعات، مواسم عبادات، مواسم قربات تقرب العبد من الله وتوقظ القلب وتوقظ القلب من هذه الغفلة التي سيطرت عليه. علشان كده أول منبه من المنبهات اللي احنا عايزين ناخد بالنا منه هو هذا الشهر العظيم، هذا الموسم الكريم اللي ربنا سبحانه وتعالى أحيانا فيه. وسبحان الله، يعني زي ما قلت لكم، الموسم ده بيفوق القلب بالصيام، بيفوق القلب بالاستغفار، الموسم ده بيفوق القلب من غفلته بحاجة مهمة جدا. ما أكثر من يموت في شعبان ولا يدرك رمضان. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر العظيم، أسأل الله أن يبلغنا رمضان. ناس كتير جدا بتموت منا في شهر شعبان، وسبحان الله مع أول ليلة من رمضان نقول سبحان الله مات فلان ومات فلان ومات فلان ولم يدرك رمضان. وده سبحان الله من المنبهات، فخدوا بالكم. فأول علاج جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى. المنبه ده مواسم الطاعات والعبادات على مدار السنة اللي بيها القلوب تستيقظ من غفلتها. الأمر الثاني، وده من أهم الأمور اللي تساعدنا على الخروج من مسألة غفلة القلب، هو ترك الذنب. لأن أكتر حاجة بتخلي القلب في غفلة الذنوب اللي بتعمل القلب. عارفين لو في يوم من الأيام في شارع في مطبات وفي حفر وفي أعزكم الله بلوعات للمجاري، وجينا في يوم من الأيام بنلعب مع مجموعة من الأولاد فغطينا عين واحد منهم كده بحاجة وقلنا يلا هنلعب اللعبة بتاعتنا بتاعت زمان اللي كنا بنلعبها واحنا صغيرين، لعبة الاستغماية. والشارع ده كله حفر وكله بلوعات مفتوحة، الولد ده طول ما عينه متغمية ايه اللي بيحصل؟ ممكن بدون أن يشعر، لأنه لا يرى، انه يسقط في بلوعة من هذه البلوعات او في حفرة من هذه الحفر، او العياذ بالله يعدي طريق في مجيء عربية سريعة ممكن تحصل له مشكلة. ليه؟ لانه لا يرى. كذلك ايضا من اعظم الاشياء التي تجعل القلب في غفلة دائما مستمرة ذنوب العبد. اضرب على كده مثال، تلاقي شاب والعياذ بالله قاعد على النت فتح حاجة مش كويسة، حاجة لا ترضي الله سبحانه وتعالى، تلاقيه بالليل نام ما استطاع ان يستيقظ لصلاة الفجر. تلاقيه سبحان الله كان عنده موعد ما شاء الله لا قوة إلا بالله هيعمل عمل خير كبير جدا، عمل معصية من المعاصي أحال الله بينه وبين هذا العمل. أصبح إيه حصل الآن؟ أصبحت الذنوب موجودة على العين، فأصبح الإنسان في غفلة بدأ يأثر في الطاعات ويأثر في العبادات. ليه؟ زي ما قلت لكم هي مسألة الذنوب اللي موجودة على القلب. وإحنا محتاجين دايما الذنوب اللي تكون موجودة على القلب دي علشان القلب يخرج من الغفلة ويبدأ القلب يتحرك. الذنوب دي عاملة زي السلاسل اللي بتأيد دايما الإنسان، أو عاملة زي الشريط اللي بتلف على العين فلا يرى الإنسان بسبب هذا الشريط. الإنسان منا محتاج أنه يكسر هذه السلاسل ويخرج من هذه السلاسل. حل القيود اللي عليك. لو فعلا عايز قلبك يرجع تاني يتأثر بالمواعظ وتأثر بالدروس ويتأثر بالآيات، خرج نفسك دايما، يعني خرج نفسك دايما من دائرة الذنب ومن دائرة المعصية. علشان كده لما جاء رجل للحسن البصري وبيقول له يا أبا سعيد إنني أعد ماء طهوري، أعد ماء الطهور، ماء الطهور بتاعي أعد طهوري لأقوم من الليل لأصلي، بحط المية جنبي علشان أقوم بالليل أتوضى وأصلي وأتوضى وأصلي فلا أستطيع القيام. هنا كانت في غفلة عن العبادة، كانت في غفلة عن الطاعة. السبب فيها إيه؟ قال الحسن رحمه الله رحمة وسعة، اللي كان كلامه فعلا يعني كلام الحال بتاعنا، حالنا كلنا، فقال هذه علامة سوء، تب إلى الله واستغفر فإنك قد كبلتك ذنوبك وخطاياك. اللي أيدك عن القيام وأيد القلب أنه يتحرك للطاعة هي ذنوب والخطايا اللي مسلسلة الإنسان، وبالتالي الإنسان أصبح النهاردة مش قادر يقوم يعمل طاعة، القلب مش قادر النهاردة يقوم يطيع ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده أنا بقول لكم نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها، لازم نهتم بيها غاية الاهتمام، إن إحنا لازم نفك القيود دي، لازم نفك القيود دي. وده بيكون بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وترك المعصية. ساعتها يبدأ القلب يفوق، إحنا عملنا للقلب صدمة كهربائية، يبدأ القلب يفوق، يبدأ القلب يفيق من هذه الغفلة التي عاش فيها لفترة طويلة. الأمر الثالث، اقتراب الإنسان دايما من الناس الطيبة، اقتراب الإنسان دايما من الناس الصالحة اللي دايما بيذكروه بربنا سبحانه وتعالى. والله يا جماعة فارق كبير جدا بين الإنسان اللي بعت لك رسالة في ماتش ليفربول الآن، وبين الإنسان اللي بعت لك رسالة بكرة إن شاء الله صيام عشان احنا في شهر شعبان. فرق كبير جدا من الإنسان اللي يكلمك في التليفون وهو عمال ياكد عليك احنا هنخرج النهارده نروح على القهوه، وبين التاني اللي يقول لك النهارده احنا هنتقابل في دار التحفيظ علشان نحفظ القران. فارق كبير جدا بين الاثنين، فارق كبير بين اللي دايما يقول لك يلا علشان يطيع ربنا في درس النهارده، في حلقه علم النهارده، في درس قران النهارده، وبين الانسان دايما يقول لك يلا عشان القهوه، ويلا عشان النادي، ويلا عشان نعمل كذا ونعمل كذا. فارق كبير بين الاثنين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يقول لنا كده، حاولوا دايما تكونوا قريبين من الناس دي. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. اوعى في يوم من الايام تقرب من الناس اللي قلوبها اصلا كانت في غفله، لان لو قربت من الناس اللي قلوبها في غفله انت ذات نفسك هتبقى في يوم من الايام كده. يعني سبحان الله، الواحد يعني ربنا من عليه بشباب، الشباب دول بفضل الله كانوا وهم صغيرين في تانية اعدادي وفي تالتة اعدادي كانوا بيروحوا دور اعداد الدعاه، هم تانية اعدادي وتالتة اعدادي، فالحمد لله ربنا اقرب الواحد جدا من وانا في تانية اعدادي او تالتة اعدادي كنت بقول دروس في اكبر المساجد في المنصورة. جينا في مرحلة الثانوي، اولى ثانوي تانية ثانوي، ربنا سبحانه وتعالى ابتلى الانسان بشباب النادي والكورة واللعب ومش عارف ايه، الانسان بعد عن ربنا سبحانه وتعالى تماما، لحد ما ربنا تولى الواحد برضه بناس صالحين خدوا بايدين الواحد لطاعة ربنا سبحانه وتعالى والقرب من ربنا. انا مريت في حياتي بثلاث مراحل، مرحلة القرب من ربنا قوي، مرحلة البعد عن ربنا قوي، وترجع تاني من فضل الله عز وجل مرحلة القرب من ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يستعملنا وإياكم دائما لطاعته وعبادته. اللي كان بيأثر في حياتي أنا شخصيا الصاحب اللي كان حواليا. فارق كبير بين صاحبي اللي كان يقول لي يلا عشان نروح مسجد التوحيد علشان نتعلم فن إلقاء الخطب وفن إلقاء الدروس، وبين اللي يقول لي يلا علشان احنا عندنا ماتش كورة وممكن كمان نسيب المدرسة من غير ما أهلنا يعرفوا ونروح نلعب ماتش كورة. فرق كبير بين الاتنين، والاتنين بيأثروا فيك، بل بيأثروا في أي حد. ده ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، للنبي: أطهر الناس قلبا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن قبل النبي ربنا قالها لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام: فلا يصدنك عنها، أي عن الآخرة، من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى. اوعى يا موسى، دي اول تعليمات قالها الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام، احذر يا موسى من هؤلاء الذين يعني لا يؤمنون بالآخرة حتى لا يصدونك عن هذا اليوم ولا الاستعداد لهذا اليوم ولا تقديم العمل الصالح لهذا اليوم، لان ساعتها تهلك يا موسى. دي اول التعليمات، اول التعليمات للناس اللي عايزة تشيل الغفلة من قلوبها. بص انت ماشي مع مين. انا سبحان الله ربنا كان قدر من فترة كده سجل برنامج وكان على قناة كبيرة من القنوات، وسبحان الله كان كل الاصطف اللي جاي اصطف بعيد تماما عن ربنا سبحانه وتعالى، اصطف التصوير واصطف الإضاءة واصطف مش عارف ايه اللي هما بقى بيخدموا على الممثلين والكلام ده. سبحان الله واحد منهم جاي بيقول لي: يا شيخ انت مش متخيل احنا اول مرة نعمل برنامج ديني، انت مش متخيل قد ايه كلامك اثر فينا وقد ايه عايزين نعبد ربنا وقد ايه احنا حريصين ان احنا نكون قريبين من ربنا بخلاف الطريق التاني. اكتر حاجة تخلي القلب في غفلة الرفقة والاصحاب اللي حواليك، واكتر حد يخليك دايما حريص على ربنا سبحانه وتعالى والقرب من ربنا سبحانه وتعالى الصاحب اللي قلبه دايما قريب من الله سبحانه وتعالى. كان النبي بيقول لك ان من احسن الناس من اذا رأيته حسبت انه يخشى الله. الانسان اللي انت لما تشوفه تحس فعلا ان هو بيخاف ربنا سبحانه وتعالى، تحس فعلا ان هو بيخاف ربنا سبحانه وتعالى. كان سيدنا الامام مالك رحمه الله يقول: والله كنت اذا وجدت من قلبي غفله وقسوه، كنت لما احس ان قلبي كده مليان غفله ومليان قسوه كنت اذهب فانظر الى وجه الامام محمد بن واسع، يروح يبص في وجه الامام محمد بن واسع قال: فيرفعني الله عز وجل بهذا اسبوعا كاملا. وكان محمد بن واسع نفسه يقول: والله كنت إذا وجدت من قلبي قسوة ذهبت إلى زين العابدين بن علي فأنظر في وجهه طاعته وعبادته قرب من ربنا سبحانه وتعالى كلامه ذكره، كل ما أبص على الحاجات دي كلها أستشعر سبحان الله قد إيه ربنا بينفع قلوبنا برؤية الصالحين والاقتراب من الصالحين. فمهم جدا أن اختيار الإنسان منا للناس اللي حواليه. والله يا جماعة فرق كبير جدا بين الإنسان اللي أقعد معاه ما يكلمنيش إلا على الدنيا فيخليني بدون ان اشعر اهتماماتي كلها دنيا، شكل اعزكم الله الحذاء يبقى شكله ازاي، مش عارف قصه الشعر تبقى عامله ازاي، الخاتم يبقى عامل ازاي، اللي مش عارف ايه يبقى عامل ازاي. فرق كبير بين الانسان دايما ما بيقعدش معايا الا وحديثه عن الدنيا، وبين الانسان اللي لو قعد معايا يذكرني بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في آخر الزمان سيكون أقوام في بيوت الله عز وجل حديثهم الدنيا، فإياكم وإياهم، ابعدوا عن الناس دي اللي كلامهم دايما الدنيا مش وحشة، ولكن ما يبقاش كل كلامه عن الدنيا، ما يبقاش كل كلامه قعدته وكلامه ونومه، حتى وهو نايم، حتى لما بيجي لي المسجد لما يجي يكلمني يقول لي انا رايت في الرؤيا ان انا فتحت محل جديد. الناس اللي الدنيا سيطرت عليها فنسيتها تماما وخلت قلوبها في غفله تماما عن الله وعن اليوم الاخر. خليك دايما قريب من الانسان اللي لما تشوفه تحس انه بيقربك من ربنا سبحانه وتعالى. الانسان ده انت لو في يوم من الايام يعني قابلته بالله عليك احرص على صحبته بقدر المستطاع. فنحن في حاجة إلى هؤلاء الصالحين أكثر من حاجة قاتل المائة نفس لهذا العالم الذي قال له هل لي من توبة؟ قال نعم لك توبة، ولكن اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوم يعبدون الله. ما أحوجنا إلى حال هؤلاء الذين كان هديهم في الدنيا تذكير الناس بالله سبحانه وتعالى حتى عرف عنهم هذا. سبحان الله، الحسن البصري كان إذا دخل إلى السوق، شايفين السوق وده بينادي الطماطم بكام وده بينادي مش عارف إيه بكام، كان الحسن البصري رحمه الله إذا دخل السوق ضج الناس بالتكبير لما يرى كل واحد منهم. الحسن البصري يبص بس في وشه. أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما كان حريصين غاية الحرص إن في مواسم الطاعات يكونوا مصدر للتذكير. سبحان الله، روى البخاري في صحيحه كانت العشر إذا دخلت كان أبو هريرة وابن عمر يدخلان إلى أسواق فيكبران، فيكبر أهل السوق بتكبيرهما فيخرجان من السوق والسوق يعج بالتكبير. كانوا دايما حريصين أنهم يكونوا أهل يذكروا من حولهم. ما أجمل أن الزوج يكون مصدر تذكير لزوجته وأولاده، وما أجمل أن الأب يكون مصدر تذكير لزوجته وأولاده. ابن مسعود رضي الله عنه كان بعد أن يصلي صلاة الفجر يروح بسرعة لبيته، مع أن بعض الصحابة قاعدين في المسجد بيذكروا الله سبحانه وتعالى. طب يا ترى ابن مسعود بيروح بيته ليه؟ في صحيح مسلم دخل اثنين من التابعين على ابن مسعود بعد صلاة الفجر خبطوا على الباب، ففتح ابن مسعود لهم فدخلهم لأمة، كانوا قريبين جدا من ابن مسعود، فبيقولوا له والله لقد خشينا أن نوقظ أهلك. قال فغضب ابن مسعود وقال أتظنون بآل ابن أم عبد الآن غفلة؟ أنتوا تظنوا أن زوجتي وأولادي في غفلة عن ذكر الله في الساعة أصلا هي بتاعت ذكر ربنا سبحانه وتعالى من بعد الفجر لحد طلوع الشمس؟ أهلي والله إنهم الآن يذكرون الله سبحانه وتعالى إلى أن تطلع الشمس. الكل قاعد يذكر ربنا سبحانه وتعالى. عايز أقول لأخي الحبيب اللي بيسمعني الآن وأختي الطيبة الكريمة اللي بتسمعني الآن، خليكم مصدر تذكير، خليكم الآن مصدر تذكير. سبحان الله، التليفونات دي بيجينا في بعض الأوقات عليها دعاية لأغنية معينة ورسائل مش عارف لألبوم معين لمغني معين طالع جديد، ودخلين على رمضان هنشوف بقى الدعاية بتاعت المسلسلات والأفلام. أصبحت شركات كاملة موجودة علشان تذكر الناس بالباطل وتذكر الناس بما فيه لهو عن ذكر الله عز وجل. خليك انت بقى مصدر ذكر. في بعض الأوقات زي ما دايما كنت بقول للشباب، في بعض الأوقات أنا لو مريض هروح للدكتور، بس في بعض الأوقات المرض بيسيطر على الإنسان فلا يستطيع النزول إلى الطبيب فيأتي الطبيب إلى المريض. بعض الناس النهاردة الغفلة سيطرت على قلوبها ومش لاقيين حد يذكرهم بالله. إحنا اللي لازم نروح لهم وإحنا اللي لازم نذكرهم. ما أجمل النهاردة إن الأب يكون له موعد ولو على الأقل أسبوعي أو نصف أسبوعي أو يومي يقعد فيه مع أولاده يذكرهم بالله. ما أجمل إن الزوجة تذكر زوجها، وما أجمل إن الأب يذكر أولاده والأولاد يذكروا من يحبون. ما أجمل إن أنت من النهاردة تكون صفحة الفيس بتاعتك والواتس وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي ده موجودة أصلا علشان التذكير بمواسم الطاعات ومواسم العبادات والقرب من الله سبحانه وتعالى. حاول دايما يكون حواليك أشياء تكون هي مصدر التذكير لك في الدنيا علشان تكون يوم القيامة من الذين يرفعهم الله عز وجل في الجنة درجات. الأمر الثالث، من أكثر الحاجات التي تزيل الغفلة من على قلوب الناس مجالس العلم ومجالس الوعظ. عشان كده دايما بقول لكم حاولوا يا أخواننا، والله أنا أعرف الآن الوضع والأحوال والظروف، وممكن بعض الأماكن ما يكونش فيها دروس وبعض الأماكن يكون فيها دروس. حاولوا دايما لو أنت موجود في مكان فيش فيه دروس أنك تسافر لخطبة جمعة. إيه المشكلة أنك تسافر لبلد تانية في خطبة جمعة علشان شيخ موجود في البلد دي بيذكر الناس؟ إيه المشكلة؟ السلف كانوا يسافرون علشان طالب العلم، ويسافرون علشان يتعلموا دين الله سبحانه وتعالى. ايه المشكلة؟ احنا واحنا صغيرين ياما سافرنا للاماكن السياحية، وياما سافرنا، احنا كنا بنسافر من المنصورة لحد القاهرة علشان نروح القلعة، ونسافر نروح راس البر، ونسافر نروح فين، كنا بنسافر علشان نلعب. احنا كنا بنسافر عشان نلعب. زمان وانا صغير كنت مشترك في فريق في لعب الكوره، كنا بنسافر محافظات الجمهوريه كلها، للسويس واسماعيليه والقاهره وهنا وهنا، علشان كوره، علشان كوره. ولو جيت بصيت النهارده لاي نادي موجود في البلد اللي انت قاعد فيها، تلاقيهم بيسافروا اماكن بعيده جدا، اماكن بعيده جدا، واماكن مترميه الاطراف علشان ماتش كوره. ليه ما يكونش عندنا نفس الهمه دي واعلى منها، ان احنا نسافر في خطبه الجمعه لدرس، نسافر لخطبه الجمعه في بلد من البلاد، او نسافر لدرس من الدروس في مكان حتى ولو كان بعيد عنا. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ فمجالس العلم دي هي اعظم ما يذكر الله عز وجل به القلب، واكثر شيء يوقظ القلب من غفلته. كلنا التزمنا في درس علم حضرناه، كتير منا جدا من اللي بيسمعوني الان رجال ونساء التزموا في يوم من الايام، بيقلبوا على قنوات ما بين مسلسلات وافلام، سمعت شيخ او قناه عدت الرحمه عدت عليها، او قناه الندى، او قناه اي قناه من القنوات الاسلاميه، فسبحان الله لقيت شيخ بيتكلم احد تسمع للشيخ، ففوجئت ان هي بتتغير. المجالس دي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيغير بها أحوال الناس. جبير بن مطعم بيقول هو كافر، لما وصل المدينة حب يروح يشوف مين هو النبي صلى الله عليه وسلم ده، فبيقول سبحان الله، فإذا به في صلاة المغرب يقرأ بسورة الطور، حتى وصل إلى قول الله عز وجل: أخلق من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: كاد قلبي أن يطير. قلبه فاء، قلبه بعد ما كان راقد فاء واستيقظ ليه؟ بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى. الفضيل بن عياض في يوم من الأيام معدي فلا رجل يقوم الليل يتلو قول الله: ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فاء الفضيل بن عياض، الفضيل بن عياض فاء، قال سبحان الله، يعني بلى أنا يا رب، بلى أنا يا رب أن قلوبنا تخشع لذكرك مرة ثانية. الفضيل بن عياض فاء بهذه المجالس. كم السلف اللي استيقظت قلوبهم بكلمة من داعية أو بكلمة من عالم. زازان أعظم مغني عرفه جيل التابعين، كم من المغنيين اللي بيشار إليهم بالمنام. زازان هذا بين هو معه الطنبور العود وعمال يضرب من حوله الأولاد ومن حوله البنات، مر عليه ابن مسعود رضي الله عنه فذكره بالله، شوف القرب من العلماء ومن مجالس الوعظ، فقال ابن مسعود: ما أطيب هذا الصوت، ما أندى هذا الصوت، ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله عز وجل. قالوا مستنوا مين ده؟ قالوا ده ابن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ويروح زازان مع ابن مسعود ويصاحب ابن مسعود، ويبقى من المحدثين الكبار ومن أهل العلم الكبار، وحد من الناس اللي ربنا أتاها العلم، علم القراءات وعلم القرآن وما يتعلق به. بإيه؟ بكلمة من عالم، بكلمة من إنسان وعظه فذكره بالله سبحانه وتعالى، ويصبح زازان من العلماء اللي يشار إليهم بالبنان. سبحان الله، بشر بن الحارث اللي تسمى بعد كده أو لقب بعد ذلك ببشر الحافي، بشر ده كان شاب بعيد تماما عن ربنا سبحانه وتعالى. بشر قاعد في بيته مجمع الأولاد والبنات وغناء وخمور ومعاصي، لحد ما مر عليهم راجل من العلماء الأفاضل فخبط على الباب، ففتحت الجارية وبشر يسمع الجارية وما تتكلم به مع هذا الرجل، فقال له الرجل: صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ قالت: حر، صاحب البيت ده حر. قال: والله صدقتي، لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية مع ربه، لو كان عبدا ربنا كان تأدب مع الله. بشر يسمع الكلمة دي اللي أخذت بقلبه، ويطلع بشر بن الحارث يجري وهو حافي، استوقف الرجل قال له: أحد؟ قال: لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية مع ربه، لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية مع ربه. يا الله، يتوب بشر بالكلمة الصادقة التي خرجت من قلب هذا العالم. احنا محتاجين مجالس العلم، المجالس دي اللي بترق فيها القلوب وتدمع فيها العيون. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة واجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. احنا قلوبنا اتغيرت، وقلوبنا اتحركت لما قعدنا في مجلس العلم، لما قعدنا في مجلس العلم، مجالس علمائنا زمان، مجالس مشايخنا زمان، اللي يذكر فيه آيات القرآن، يذكر فيها آيات القرآن ويذكر فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كم كانت سببا ليقظة شباب من الغفلة اللي كانت مسيطرة على القلوب. احنا محتاجين نسمع. وانا بقول ان زماننا ده حتى اللي ما عندوش المقدرة، بنت ام من امهاتنا ما عندهاش المقدرة ان هي تسافر، النت النهاردة قرب لنا البعيد، قرب لنا البعيد. كل يوم هاتوا دروس قديمة لمشايخنا، الدروس القديمة بتاعت مسجد التوحيد، دروس الشيخ حسان زمان ما شاء الله لا قوة الا بالله، كتاب مدارج السالكين، ودروس السيرة بتاعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الدروس دي اللي غيرتنا كلنا، غيرتنا كلنا، وغيرت من أحوالنا، وغيرت من قلوبنا. سبحان الله، كم من شاب هداه الله سبحانه وتعالى زمان من شريط سمعه الشيخ من المشايخ. ما أجمل إن احنا النهاردة نكون أسباب تذكير إنك وانت رايح الدرس ما تروحش لوحدك، ما تقربش من ربنا لوحدك، خد اتنين تلاتة من اللي حواليك يجوا معاك الدرس، لعل ربنا سبحانه وتعالى يهدي قلوبهم ويوقظ قلوبهم من هذه الغفلة، فيكونوا بفضل الله من أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، ويكونوا في ميزان حسناتك. ما أجمل إن أمنا الكريمة النهاردة تشغل شريط أو تقول لأولاد، يا أولاد إحنا متابعين مثلا درس الشيخ أمين الأنصاري، إحنا متابعين مثلا درس الشيخ محمد الشربيني، متابعين درس الناس أصحاب القلوب الطيبة الرقيقة دي، تعالوا يا أولاد نسمع، تعالوا يا أولاد نسمع. هاتوا النهاردة شريط من الأشرطة الدكتور حازم شومان، اسمعوا، اسمعوا، ربنا يا رب يشفيه ويعافيه ويصرف عنه السوء والمكروه، اللهم أمين، وأسأل الله أن يلبسه ثوب الصحة والعافية. تعالوا النهاردة نسمع شريط. والله يا أخوانا أنا أقول لكم عن تجربة مع والدي، أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يبارك في أمي، اللهم أمين. أنا العيلة عندنا عيلة والدتي كان بقى زي حال كتير من أهل مصر قديما، الشعر المكشوف والجيبات القصيرة والبعد تمام، المعلومات عن الدين قليلة جدا. والله يعني لا أنسى أبدا والدي كان كل يوم وإحنا صغيرين صغيرين خالص كان يجيب شريط ويجمع نساء العيلة كلها ويقعدهم، خالاتي وقرايبي وقرايبهم وولادهم وبناتهم، ويقعدوا عندنا في البيت والدي يشغل عليهم الشريط. مرة في مرة لبسوا الحجاب، مرة في مرة اتعلموا أكتر وأكتر في الدين، العيلة كلها عندنا بفضل الله بقوا محجبات. ليه؟ هو كان في واحد وسط العيلة بيجمعهم ويوعظهم، مش بنفسه ولكن بشريط كان بيسمعه لهم. سبحان الله، خرج منهم العابدات ومنهم الطائعات ومنهم أهل الصلاح وأهل الدين، كتير من المنكرات والبدع اللي كانوا دايما بيعملوها، التوجه لزيارة المقابر يوم الخميس ويروحوا مش عارف يعملوا ايه عند المقابر ويقعدوا مش عارف يعملوا ايه ويعملوا، كل ده بفضل الله زال، ما عادش موجود عندنا في العيلة. بإيه؟ بواحد كان موجود في العيلة كان كل يوم بيسمع العيلة شريط، أيقظ القلوب من غفلتها، أيقظ القلوب من غفلتها بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجزيه عنا خيرا. جميل جدا، جميل جدا، مجالس العلم أكتر حاجة ربنا سبحانه وتعالى يحيي بها القلوب ويقرب بها القلوب من الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع، في بعض الأوقات الدرس لا يؤثر فيه أو باعتياد حضور الدرس ممكن يعني خلاص أنا الحمد لله بقيت كويس، بس إحنا محتاجين حاجة تفوق أكتر وأكتر. ما أجمل من الأمور اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياها، إن إحنا نشوف الآخرة قدام عينينا، وإحنا ممكن نشوف الآخرة قدام عينينا، ممكن تشوف الآخرة قدام عينيك، روح زور مريض، روح خش مستشفى من المستشفيات اللي بتستقبل الحوادث والكلام ده، روح زور المقابر. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يقول عودوا المريض واتبعوا الجنائز. ليه الاتنين دول؟ لأن دول أكتر حاجة ممكن توقظ قلب الإنسان. لما في يوم من الأيام تخش مثلا مستشفى الحروق أو مستشفى الأمراض النفسية، أو في يوم من الأيام تخش المستشفى اللي بتعالج الناس من القنصر السرطان، وتشوف نعمة ربنا عليك، القلب ساعتها بيفوق من الغفلة، القلب ساعتها بيفوق من غفلة كبيرة جدا بتكون مسيطرة على هذا القلب. روح أقف على غسل إنسان بعد ما مات، انزل قبر وادفن حد بإيدك، كل دي أشياء موقظة للقلب تفوق القلب من غفلته، وده اللي احنا محتاجينه. بنعمل دايما زيارات المستشفيات. شباب كتير بفضل الله تاب الى الله سبحانه وتعالى بعد ما شاف بعينيه حال المستشفيات وحال الناس اللي جوه، بعد ما شاف اللي مش قادر يمشي مش قادر يتحرك، تاب ورجع لربنا سبحانه وتعالى. من اكتر الاشياء اللي تزيل الغفله عن قلب الانسان رؤيه الاخره. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيذكرنا بالاجر العظيم المتعلق بصلاه الجنازه، ويذكرنا بالاجر العظيم المتعلق باتباع الجنازه، عشان تشوف بعينيك الناس اللي كانت في يوم من الايام بتصلي جنبك في المسجد او بتصلي جنبك في الصف، او تشوف بعينيك صاحبتك اللي كانت معاك بتنزل معاك السوق وبتشتروا مع بعض الحاجه، او جارتك او قريبتك. سبحان الله، ده كله ليه؟ علشان القلوب تتحرك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. ليه يا رسول الله؟ قال: فإنها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. بتشوف الآخرة قدام عينيك، بتشوفها في المستشفيات. من الأمور الصعبة جدا على الإنسان نكون في الزيارة لحد والحالة بتاعته حرجة، وتبص عليه وتقعد معاه وتذكره بالله وتقرأ عليه الرقى وتنفث عليه بالمعوذات، وتاني يوم أو تاني زيارة رايح تزوره في نفس المكان تلاقي حد تاني. يا أخوانا، كان في هنا شاب 23 سنة، هو فين؟ الله يرحمه يا شيخ، ده مات. هذه الكلمة توقظ القلب من غفلته، هذه الكلمة توقظ القلب من غفلته. الأمر الخامس، من أخطر الأشياء اللي تذكر الإنسان بالآخرة هو السماع الدائم عن الدار الآخرة. نسمع شروط أشرطة كتير ودروس كتير عن الدار الآخرة بالذات، نسمع عن علامات الساعة. فالإنسان منا لما يعرف أن علامات الساعة أغلبها ظهر ولم يبق منها إلا النذر اليسير، يستشعر القلب وقتها أنه قد حان وقت التوبة، حان وقت الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، حان وقت الإنابة، حان وقت الاستغفار، ما عادش في وقت. الإنسان منا لما يسمع عن أهوال المحشر، عن المحشر وما فيه من أهوال، ويسمع عن الحساب وحساب الله عز وجل لعباده يوم القيامة، ويسمع الإنسان منا عن صراط أدق من الشعر وأحد من السيف، ويسمع الإنسان منا عن نار إذا نادى الإنسان فيها يريد ماء وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. يقرب بس الإناء من وشه كده، حرارة المية اللي طالعة من الإناء تسقط فروة وجهه، تسقط فروة أو اللحم بتاع الوجه، فلا يبقى على الوجه مزعة لحم. السماع كتير عن النار، السماع كتير عن العذاب، والجهة التانية السماع كتير عن الجنة، السماع كتير عن النعيم. ده مما لا شك فيه من أكتر الأشياء اللي بتؤثر في قلب الإنسان. اسمع كتير عن الآخرة، اسمع كتير عن الآخرة. آخر حاجة حاب أختم بيها، ومن أكتر الحاجات اللي دايما تذكر الإنسان وتجعل الإنسان بعيد تماما عن الغفلة، اجتهاد الإنسان في محاسبة نفسه أشد من محاسبة الشريك الشحيح لصاحبه. عارفين لو اتنين شركة في شركة وحد منهم خد فلوس أو الكلام ده، تلاقي صاحبه لو بخيل يقول: لا انت خدت كذا، لا انت خدت كذا وعملت كذا وسويت كذا، انت ليك في اليوم 3 كوبايات قهوة، النهاردة خدت 4 تتخصم منك، وهكذا. ده حال دايما الشريك الشحيح. احنا محتاجين نكون كده مع نفسنا، محتاجين نكون كده مع نفسنا. الانسان اللي هيتعود دايما انه يحاسب نفسه هينجح. الشركات النهاردة عملت نظام محاسبي قوي. الشركات النهاردة علشان تحسب العمال دخلوا امتى وخرجوا امتى علشان تقدر تحاسبهم، عملت جهاز البصمة، يخش وهو داخل يحط البصمة وهو خارج يحط البصمة، علشان تقدر تحدد بالضبط هو غاب قد ايه في اليوم او غاب قد ايه على مدار الشهر عشان تخصم منه النهارده. الشركات النهارده اللي عايزه تنجح بتحاسب نفسها كويس. الانسان اللي عايز ينجح ويشيل الغفله من قلبه يحاسب نفسه كويس، ويحاسب نفسه في 3 حاجات. الحاجه الاولانيه، يحاسب نفسه عن نعم الله عز وجل، هل شكر الله عليها ام لا. 2، يحاسب نفسه على الذنب فيؤنب نفسه بقوله: لما فعلت هذا؟ ثم بعد ذلك يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب. ثم يحاسب نفسه على الطاعة، هل أداها على الوجه الأمثل؟ هل أداها على الوجه الذي أراد الله؟ هل أداها على الوجه الذي يرضي الله أم لا؟ حاسبنا نفسنا في 3 حاجات دول، صدقوني والله هتلاقوا القلب بسرعة خرج من غفلته وأصبح بفضل الله قلب قريب من الله سبحانه وتعالى. آخر ما أوصي به نفسي وإياكم، إحنا في شهر شعبان، يعني المفترض الكل دلوقتي بيستعد لرمضان، خلاص رمضان باقي عليه أيام معدودة، أيام معدودات ويخش علينا هذا الشهر الكريم. والصحيفة بتاعتنا اللي بتترفع دلوقتي هيترتب عليها عطاء ربنا أو عقوبة ربنا للناس. الصحيفة اللي تطلع مليانة ذنوب ومليانة معاصي ومليانة كبائر، صدقوني والله يعني صاحبها لا يلوم إلا نفسه. عشان كده أنا أنصحكم في هذا الشهر الكريم بحاجتين. الحاجة الأولانية الإكثار، الإكثار من الصيام في هذا الشهر، فقد ثبت عن عائشة أن النبي كان يصوم شعبان كله إلا يوم أو يومين. الأمر الثاني الاستغفار كتير في الشهر ده، الاستغفار كتير في الشهر ده، لأن الاستغفار يبيض الصحيفة، تطلع الصحيفة عند الله سبحانه وتعالى بيضاء نقية، فيرضى الله عز وجل عن الصحيفة وعن صاحبها، فيوفقه الله عز وجل لما بعد ذلك في رمضان. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.